الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال خاتمة: اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير حيث لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أهو من التقابل بالذات أم من التقابل بالعرض؟ انتهينا في البحث السابق بحمد الله تعالى من بيان أقسام التقابل، والقسم الأخير من أقسام التقابل قلنا هو تقابل التضاد، وبينا تعريف التضاد بالاصطلاح الفلسفي الموجود عند المشائين. بناء على ذاك الاصطلاح، عند ذلك يبقى هذا الكلام، وهو أن الأحكام التكليفية هل يقع فيها تضاد أو لا يقع فيها تضاد؟ هذه بعض العبارات أقرأها لسيد الإمام قدس سره الشريف في حاشيته على الكفاية. طبعا هذا الكتاب بعد مو مطبوع. قدس سره الشريف في حاشيته على الكفاية. طبعا هذا الكتاب بعد مو مطبوع. هذه فد نسخة فد كوبي من المخطوطة أنا حصلت. فلهذا هناك الإمام قدس سره يقول: لابد الأمر الرابع، لابد لتوضيح الحال من تقديم أمور حتى يرتفع الخلط والاشتباه عن كثير من المقامات. الأول أنه قد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضائفان أو المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه، بينهما غاية الخلاف، فما لا وجود له لا ضدية بينه وبين غيره، كما لا ضدية بين أشياء لا وجود لها. فالأعدام والاعتباريات التي ليس لها وجود إلا في وعاء الاعتبار لا ضدية بينها، كما أنه لا ضدية بين أشياء لا حلول لها في موضوع. اعتبار متعاقبان على موضوع واحد، أمران عرضيان، ولا قيام لها به، أي بموضوع، قيام حلول وعروض، قيام حلول وعروض، باعتبار أن القيام تارة يكون قياما حلوليا وأخرى يكون قياما صدوريا لا حلوليا. الثاني أن الإنشائيات مطلقا من الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها إلا في وعاء الاعتبار ولا وجود أصيلة حقيقية لها. فقولهم إلى آخره، هذه عباراته، إلى أن يقول: بحيث يكون الألفاظ فهيئة الأمر وضعت، قال: ومن ذلك يعلم أن نحو تعلق الوجوب وغير الوجوب بالمتعلق والموضوع ليس نحو تعلق الأعراض بالموضوعات، ولا قيام للمعاني المنشأة بالموضوعات والمتعلقات. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن المعروف المرسل على ألسنة الأصحاب إرسال المسلمات أن الأحكام الخمسة بأسرها متضادة يمتنع اجتماعها في موضوع واحد، والظاهر المصرح به في كلام كثير من المحققين أن المراد بالأحكام هي الأحكام البعثية والزجرية وغيرهما المنشأة بالألفاظ وغيرها من أدوات الإنشاء، كما يظهر من تتبع أقوالهم فيما نحن فيه وأبواب اجتماع الأمر والنهي والترتب والجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية وغيرها، وهذا مما لا أساس له. لماذا؟ لعدم صدق تعريف الضد عليها، فإن الضدين هما الأمران الوجوديان، وهذه الأحكام ليست من الأمور الوجودية بل من الاعتباريات كما تقدم أولا، وثانيا نحو تعلق هذه الأحكام بالموضوع والمتعلق والآمر والمأمور ليس حلوليا عروضيا نحو قيام الأعراض بالموضوعات، بل قيامها بها قياما اعتباريا لا تحقق له أصلا، فلا يمتنع اجتماعهما في محل واحد، لا محذور في أن يجتمع الوجوب والحرمة في محل واحد. سيدنا يعني يجوز أن يقول أوجبت حرمت، يقول فلهذا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي بجهة واحدة من شخصين، واحد يقول أوجبت هذا، واحد يقول حرمت هذا، يجتمعان ولا يجتمعان؟ ها؟ ولو كان من قبيل البياض والسواد يجتمعان من اثنين أو لا يجتمعان؟ ها؟ لا يجتمع. إذن هذا خير شاهد على أن الحرم والوجوب يجتمعان لو صدر من شخصين، أو لو صدر من شخصين ولكنه لم يكن عالما بكل شيء، أوجب شيئا ثم نسي والآن حرم ذلك الشيء، يجتمع ولا يجتمع؟ بلي؟ لا، ما سنسخ موجود ذاك الوجوب، لو ذكر تقول بلي، يقول عجيب أن كنت قال واجب الآن واجب مولان بلي؟ ها يلزم فرج، يقولوا قولوا بأنه هذا يلزم منه اللغوية، وهو أنه عندما قال يجب يعني بعثك، عندما قال يحرم يعني ماذا؟ يلزم أمامك، ولا يعقل أن يبعثك ويلزم أمامك، مو أكو محال، وإنما أكو ماذا؟ لغوية تلزم. فلهذا يقول مع الغفلة فمن تظهر من شخصين أو من شخص واحد، مع الغفلة ولو كان بينها تضاد لكان هذا ممتنعا بالضرورة، كما أن البياض والسواد لا يجتمعان ولو كان موجدهما شخصين. وبعبارة أخرى، إذا كانت الضدية بين نفس الأحكام لوجب أن يمتنع اجتماعها مطلقا بلا دخالة للجاعل والموجد فيه. نعم، يمتنع اجتماع الحكمين أو الأحكام في موضوع واحد شخصي بجهة واحدة من شخص واحد، لا من أجل تقابل التضاد بينها، بل من أجل أمرين آخرين. ماذا؟ أولا من باب المصالح والمفاسد، وثانيا أنه يلزم اللغوية. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في الجزء الأول يقول الأحكام التكليفية بما هي اعتبارات لا تضاد بينها، إنما التضاد مرجعه أين؟ بلحاظ مصالحها ومفاسدها. لماذا؟ لأن السيد ملتفت إلى النكتة بأنه الأحكام التكليفية في نفسها لا معنى لوقوع التضاد بينها، وإنما إذا كان هناك تضاد، هذا التضاد مو معلوم أنه تضاد مصطلح، يعني أمران عرضيان يقومان في موضوع واحد شخصي، نعم بينهما تنافٍ، هذا التنافي أعم من التضاد ومن التقابل المصطلح. بعد هذا إن شاء الله تحقيقه موكول إلى علم الأصول هناك ليتضح بأن هذه القواعد تجري أو لا تجري. بقيت عندنا خاتمة في هذا الفاصل، هذه الخاتمة هي أنه تقدم أن الموجود إما واحد وإما كثير، وقد قلنا فيما سبق أن القسمة قاطعة للشركة. ما معنى أن القسم قاطع للشركة؟ يعني متباينان، هذا القسم غير ذاك القسم وذاك القسم غير هذا، فإذا كانا متباينين فلا يجتمعان. إذا كانت هناك وحدة بعد يستحيل أن توجد الكثرة، وإذا كانت هناك كثرة يستحيل أن توجد الوحدة. إذن بينهما ماذا؟ بينهما تناف، بينهما تطارد، بينهما تقابل. ففي أي قسم من أقسام التقابل تدخل الوحدة والكثرة؟ أساسا هل تدخل الوحدة والكثرة في التقابل أو لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني وهو أنه إذا كانت داخلة في التقابل فأي قسم من أقسام التقابل؟ لماذا؟ باعتبار أن الأقسام الأربعة حصرها حصر عقلي، إذن لابد أن تدخل في واحدة من هذه الأقسام الأربعة. وإذا لم تكن داخلة في أقسام التقابل لعد هذا التنافي الموجود بين الوحدة والكثرة، أي تنافي؟ لا يمكن أن يكون تخالفا، لأن المتخالفين يجتمعان كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. فلهذا في هذه الخاتمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أولا يوجد قولان في المسألة، قول يقول أنه لا تقابل بين الوحدة والكثرة، وقول يقول أنه يوجد بينهما تقابل. ماذا تختارون سيدنا؟ يقول نختار الأول، وهو أنه لا تقابل بينهما. بأي دليل سيدنا؟ قال لدليلين. الدليل الأول الاستقراء، نحن نستقرئ أقسام التقابل، التضاد التناقض، عدم ملكة متضائفان، ولا نجد أي واحد من هذه الأقسام الأربعة بين الواحد والكثير. أما النقيضان والعدم والملكة فواضح باعتبار أن كلا منهما أمر عدمي، والواحد والكثير قس أقسام الوجود، فلا يعقل أن يوجد بين الوحدة والكثرة تناقض أو وجود أو عدم ملكة. أما أنهما ليسا بمتضادين فلا يعقل أن يكون أحد الضدين مقوما للضد الآخر، مع أن الوحدة مقومة للكثرة، ويستحيل في الوحدة والكثرة يوجد تقومون، لأن الكثرة إنما تتحقق بواسطة ماذا؟ بواسطة الوحدة، لأن الكثرة هي الواحد بإضافة الواحد بإضافة الواحد بإضافة الواحد، فالوحدة تكون مقومة للكثرة، ويستحيل في الضدين أن يكون أحدهما مقوما للآخر. يبقى عندنا في المتضائفين، والمتضائفان أيضا لا يصدقان، لأن المتضائفان يعقلان معا، وهذا لا يتوقف على ذلك، يعقل الواحد يعقل الكثير يعقل بلا احتياج إلى أن نعقل الآخر. إذن لا تضائف ولا تناقض ولا عدم وملكة ولا تضاد، إذن يكون خارجا عن التقابل. طبعا هذا يبتني على أن نثبت بالبرهان في الرتبة السابقة أن الحصر في الأقسام الأربعة حصر عقلي. أما إذا ناقشنا في هذا الحصر العقلي لقائلا أن يقول بأنه لا، هذا تقابل من قسم خامس. أما هو قدس سره الشريف يقول، فنحن نقول بأنه لا تقابل بينهما. لماذا لا تقابل بينهما؟ يقول لأنه المتقابلان يستحيل أن يرجع ما به الاختلاف بينهما إلى ما به الاتحاد. متقابلان، هل يمكن أن يرجع ما به الاختلاف بينهما إلى ما به الاتحاد؟ لا، أساسا تطارد ذاتي بينهما، وإذا تطارد ذاتي غيرية ذاتية يستحيل أن يرجع التطارد، التفتوا، يستحيل أن يرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد بينها. وفي الوحدة والكثرة ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد أو لا؟ قلنا فيما سبق لماذا يرجع؟ باعتبار أنه الوحدة وجود والكثرة أيضا وجود، والوجود مساوق للوحدة، فالكثرة أي ما به الامتياز رجع إلى ما به الاتحاد. إذن نحن نؤمن بأن الوحدة والكثرة لا تقابل بينها. هذا وجدانكم يقدر يقبل أو ما يقدر يقبل؟ هذا الشيخ يقول بأنه أنا أقبل. أكو واحد مولانا معارض مولانا يقول ما أقبل أنا. واقعا بين الوحدة والكثرة ماكو تقابل، يعني هذه وهذه نرجعهما على شيء واحد. ليه؟ شلون؟ جيد، هذا حكي هواي جيد. شلون؟ يعني جنابك إذا تريد تتعقل الله سبحانه وتعالى لابد أن تتعقل كثير، يعني واحد ليش؟ يعني أنت ما تقبل الله واحد؟ لا، أريد أقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد قبل وجود العالم، صحيح أو مو صحيح؟ تقبل أو ما تقبل؟ جوابك صحيح، لكن أريد أشوف بأنه شو قد تقدر تدافع عن جوابك آخر. هو القدرة مو فقط تجاوبني، أنه تدافع عن مطلبك صحيح، وهو أنه أن الوحدة ما يتعقل إلا مع الكثرة. هذا النقد شو تسوي له أنت جنابك؟ وهو أنه الله سبحانه واحد قبل وجود العالم، واحد لو مو واحد، إذن لا يتوقف على شيء. يعني شنو تقابل منطقي مولانا؟ في الخارج شيء واحد، يعني شنو؟ يعني في النتيجة أكو تقابل لو ماكو تقابل؟ يعني شنو أكو تقابل منطقي؟ خب جاوبوا السيد العلامة، أقام دليلين على أنه ماكو تقابل. ثم احنا ما دا نتكلم في المفهوم شيخ، دا نتكلم في المصادق، دا نتكلم في مصادق المتقابلين، في التضاد، في التناقض، في العدم والملكة، في المتضائفين، مو في مفهومين، في المفهوم بحث انتهى، ما عندنا شغل. الآن نريد نشوف بأن الواحد والكثير هل هو من مصادق التقابل أو لا، وإذا كان من مصادق التقابل فهو أي قسم من أقسام التقابل؟ سيد العلامة أقام دليله. الدليل الأول قال بأنه ليس داخلا في أي واحد من هذه الأقسام، ولكن الصحيح هو أنه داخل في التضايف كما قال الأخ. لماذا؟ باعتبار أنه الواحد الذي يعقل تعقلا نفسيا هو يا واحد، الواحد الذي في قباله كثير لو الواحد الذي ليس في قباله كثير. إذا تتذكرون قلنا أن الوحدة لها شنو؟ اعتباران، اعتبار نفسي واعتبار نسبي. بالاعتبار النفسي تعقل ولا يعقل معها، ولا تحتاج أن يعقل معها أحد. أما الواحد بالاعتبار النسبي، هل يعقل أن تعقل؟ هل يمكن أن تعقل بلا أن يعقل معها الكثير؟ أساسا أنت تقول هو واحد ماذا؟ نسبي، يعني نسبة إلى شيء آخر. فهذا الدليل فيه خلط بين الواحد النفسي والواحد النسبي، يعني خلط بين الاعتبارين، اعتبار الواحد الذي يساوق الوجود، واعتبار الواحد الذي ماذا؟ لا يساوق الوجود، وإنما هو قسم من أقسام الوجود. منشأ هذا الخلط شنو هو؟ الاشتراك اللفظي، باعتبار أن الواحد يطلق على المعنى النفسي وعلى المعنى النسبي كلاهما بلفظ واحد، ولكن ذاك واحد لا كالعدد، وهذا واحد مقوم للعدد. إذن بينهما تضائف، ولكن هذا السؤال يريد بينهما تضائف بالذات لو بينهما تضائف بالعرض. تضائف بالذات لو بالعرض. هنا قال الحكماء، يعني شيخ الرئيس وتبعه على ذلك المحقق الطوسي وتبعه على ذلك العلامة الشارح في كشف المراد، قالوا بأنه هذا تضايف بالعرض، لا أنه تضايف بالذات. تضايف بالذات، وبعبارة أخرى الإضافة إضافة مشهورية لا أنها إضافة مقولية حقيقية، مو حقيقية. لماذا؟ قالوا لأن الواحدة مكيال والكثير ماذا؟ مكيل. لأن الواحد علة والكثير معلول، لأنه مقوم من هذه الجهة، صار بينهما ماذا؟ تضايف. أما لو كان عندنا واحد وكثير وليس أحدهما مكيال والآخر مكيل، بعد يقع تضايف أو لا يقع تضايف؟ إذا تبين أن التضايف بين الوحدة والكثرة كان منشأها ماذا؟ كان منشأها المكيلية والمكيالية، للمعروض الذي عرض عليه المكيلية والمكيالية. لأن المكيلية والمكيالية، مكيلية يعني الذي يكال به الكثير من قبيل المقدار، لأن الواحد يقاس به ماذا؟ الكثير. أنت الكثير بأي شيء تقيسه؟ مقياس الكثير ما هو؟ الواحد. هذا المكيل يصير وذا المكيال يصير، والكثير يكون مكيلا. إذن التضائف بين المكيالية والمكيلية، لا بين المعروضين اللذين هما للمكيالية والمكيلية. فإذن بين الوحدة وبين الكثرة تضايف، ولكن تضايف بالذات وتضايف بالعرض. تضايف بالعرض يعني بما هما معروض لا تضايفه، ولكن بما هو عارض لهما المكيلية والمكيالية فهما متضائفان. هذا من قبيل الأب والابن، نقول متضائفان، مع أن الأب والابن متضائفان، وجود الأب متضائف مع وجود الابن، ووجود الابن متضائف مع وجود الأب، لو صفة الأبوة والبنوة متضائفان، وإلا هذا الوجود وهذا الوجود يمكن أن يوجد بلا أن يكون بينهما هاتان الصفتان ولا محذور فيه. إذن التضائف ليس بين المعروضين، وإنما التضائف بين الصفتين. هنا التضائف ليس بين وجود الواحد وبين وجود الكثير، هذا التضائف ماكو. التضائف بين كون الواحد مكيال وكون الكثير ماذا؟ مكيل. فإذن إنما تتصف الوحدة والكثرة بالتقابل بالعراض لا بالذات. ما هو ذلك الصفة؟ الصفة المكيلية والمكيالية. العبارة همتنا منقولة من الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في حاشية وفي تعليقة الشيخ مصباح، ونفس العبارة أيضا بنفسها موجودة في كلمات المحقق الطوسي في شرح التجريد صفحة 101. هناك أيضا يقول بأن التقابل بينهما تقابل بالعراض لا أنه تقابل بالذات. هذا دليل الأول للسيد العلامة وبيان الخلط فيه. إذن قوله أنه لا تقابل بينهما، الجواب بينهما تقابل ولكنه تقابل بالعراض. دليله الثاني ما هو؟ قال أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. ها؟ هذا الذي وحدة تساوق الوجود أعم من أن يكون واحدا وكثيرا، هذه يا وحدة، الوحدة النفسية لو الوحدة الوحدة النسبية، النفسية تساوق، أما الوحدة النسبية هم تساوق الوجود؟ ها؟ لا تساوق الوجود، فلهذا ينقسم الموجود إلى واحد وإلى كثير. إذن أيضا في هذا الدليل يوجد خلط بين الواحد النفسي والواحد ماذا؟ والواحد النسبي. نعم يمكن أن يقام دليل آخر على أنه هناك تشكيك بين الواحد والكثير. عن أي طريق؟ باعتبار أن الوحدة والكثرة من أحكام الوجود، وقلنا أنه بين أحكام الوجود والوجود توجد مساوقة أو لا توجد مساوقة؟ ها؟ توجد مساوقة، والوجود مراتبه مشككة أو غير مشككة، فالوحدة والكثرة أيضا تكون مشككة، فلا يكون تقابل لا عن الطريق الذي ذكره هو. قال خاتمته: اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير، حيث لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. أهو هذا التمانع أهو من التقابل بالذات أم هو من لا يدخل في التقابل أصلا؟ الجواب أنه ليس من التقابل بالذات، بل هو من التقابل بالعراض. بأي بيان؟ بالبيان الذي أشرنا إليه، وهو أن الوحدة والكثرة من أقسام من أحكام الوجود، وهناك تساوق بين الأحكام بين أحكام الوجود ونفس الوجود، وحيث أن الوجود مراتبه تشكيكية، فالوحدة والكثرة أيضا يكون تشكيكيا، فيكون تقابل بالعراض لا أنه تقابل بالذات. شوفوا تعبيره: أهو من التقابل بالذات أو لا؟ نختار أنه ليس من التقابل بالذات، بل هو من التقابل بالعراض. وعلى الأول، على التقابل بالذات، أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسم خامس؟ لعله يشير إليه المحقق، يشير إليه شيخ الإشراق، قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة. وعلى الأول، يعني أنه هو أحد أقسام التقابل مو قسم خامس. وعلى الأول، أهو من تقابل التضايف أم من تقابل التضاد؟ لماذا لم يقل من التناقض والعدم والملكة؟ باعتبار أنه واضح أن الواحد والكثير من أقسام الوجود، فلا يعقل أن يكون من التناقض أو العدم والملكة. ولكل من الاحتمالات المذكورة قائل على ما فصل في المطولات، وإلا احنا أجملنا لكم القول في درس واحد، وإلا في المطولات لابد أبحاث مطولة. والحق أنه ليس من التقابل المصطلح في شيء، يعني لا يوجد بينهما تقابل بالذات، لا يوجد بينهما تطارد ذاتي، غيرية ذاتية. إن كانت هناك غيرية فهي بالعراض لا بالذات. شنو دليله؟ كلا الدليلين محل تأمل. نعم الذي أشرنا إليه هو الصحيح، وهو أن الوحدة والكثرة عين الوجود، لأن قوام التقابل المصطلح هو ماذا؟ بالغيرية الذاتية التي هي تطارد الشيئين المتقابلين وتدافعهما بذاتيهما. والوجود، وجود الواحد لا يدفع وجود الكثير. نعم يدفعه لأنه صار هو مكيال والكثير صار مكيل، صار هو علة والكثير صار معلول، من هذه الجهة يقع التدافع، وإلا لا بين الوجودين بما هما وجودان. وفي الغيرية الذاتية احنا شذيت هذا الوجود يطرد ذاك الوجود، لا يجتمع معاه. قال: ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف، يعني في التطارد الذاتي، ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف والتمانع الذاتي إلى الاتحاد والتآلف. والواحد والكثير التمانع فيه يرجع إلى الاتحاد والتآلف أو لا يرجع؟ يقول يرجع. لماذا؟ لأنه ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاتحاد، لأن الوحدة تساوق الوجود. هيا وحدة التي تساوق الوجود، النفسية أو النسبية؟ النفسية. ونحن بحثنا في أي وحدة مع الكثرة؟ في النسبية لا في النفسية. هذا هو الخلط الواقعي في الواحد. قال والواحد والكثير ليسا كذلك، إذ الواحد والكثير قسمان ينقسم إليهما الموجود من حيث هو موجود. وقد تقدم أن الوحدة مساوقة للوجود. هذه هي الوحدة التي تساوق الوجود مولا، ها؟ النفسية التي تساوق الموجود، مو الوحدة النسبية التي أنت صرحت في أول الفصل، في أول فصل من المرحلة بأنه الواحد له اعتباران. عندما أشكل عليك ذلك الإشكال الذي يقول بأنه من جهة تقولون أن الواحد يساوق الوجود، ومن جهة تقولون الموجود إما واحد وإما كثير، وقلنا أن الموجب الكلية نقيضها السالبة الجزئية. قال وأن الوحدة، قد تقدم في أول الفاصل أن الوحدة مساوقة للوجود، فكل موجود من حيث هو موجود واحد. إذن الواحد واحد والكثير أيضا واحد، ومن المحال في الواحد والكثير إذا كانا متقابلين بالذات أن يرجع اختلافه إلى الاتحاد واتحاده إلى الاختلاف. كما أن كل واحد من حيث هو واحد موجود، فالواحد والكثير كل منهما مصداق الواحد. صحيح، هذا يا واحد الذي هو مصداق، هذان مصداق له هو الواحد النفسي، ونحن حديثنا في الواحد والكثير النسبي. أي أن ما به الاختلاف بين الواحد والكثير راجع إلى ما به الاتحاد، وهذا شأن التشكيك دون التقابل. لكن قلنا الصحيح هو البيان الذي ذكرناه، لا هذا البيان الذي أشار إليه. بلي في داخل مولانا، أي بلي، ولكن الواحد بعد كثير بيا، أي واحد نفس هذا الواحد واحد آخر، وندى نتكلم احنا فيها الواحد مو في ذاك الواحد الآخر. احنا نريد نشوف التقابل بين الواحد والكثير، أما ذاك الواحد اللي تتكلم أصلا كثير ما عندنا حتى يقابله شيء، سالبة بانتفاء الموضوع. في الواحد النفسي احنا عندنا كثير في قباله حتى نرى التقابل ما هو، عندنا الواحد النسبي اللي في قباله كثير، نريد نشوف بأنه هذا التقابل من أي أنواع التمانع والتقاط. فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود، ولكن بالبيان الذي بينا مو بهذا البيان، أن الوحدة والكثرة أحكام الوجود، وأحكام الوجود مساوقة للوجود لو مو مساوقة للوجود، نعم، والوجود مشكك لو مو مشكك، أحكامه أيضا تكون مشككة. قال فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود ينقسم الوجود بذلك إلى الواحد والكثير مع مساوقة الواحد للموجود مطلق، كما ينقسم إلى الوجود الخارجي والذهني مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود. أيضا هذا نفس الخلط موجود مولانا، إحنا عندما نقول الخارجية تساوق الوجود والخارجية يقابلها الذهني، هذه فت خارجية لو خارجيتين، ما يمكن أن تكون خارجية وإلا فت خارجية، بعد ما عندنا واحد له مقابل واحد ليس له مقابل، ولابد أن تكون باعتبارين. نعم، في الوجود الذهني والخارجي أيضا نقول أنه لا تقابل بينهما. لماذا؟ لأنه من أحكام الوجود، والوجود مشكك فأحكامه أيضا تكون مشككة بذاك البيان، لا ببيان أن الوجود يساوق الخارجية. قال مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود، وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود، نفس أيضا التسامح وجوابه. على أن هذا هو الدليل الآخر، الدليل الأول تقدم، الدليل الثاني على أنه نحن نستقرئ أقسام التقابل بالذات نجد أنه لا ينطبق على الواحد والكثير، على أن واحدا من أقسام التقابل الأربعة بما لها من الخواص التي أشرنا إليها لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير، فإن النقيضين والعدم والملكة أحد المتقابلين فيهما عدم للآخر، والواحد والكثير وجوديان، التفتوا جيدا، والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، وليس الواحد والكثير على هذه الصفة، لا مولانا، الواحد والكثير على هذه الصفة. ذاك الواحد الذي ليس على هذه الصفة من هو؟ الواحد النفسي مو الواحد النسبي، وإلا أنت صرحت في أول المرحلة أن الواحد نفسي ونسبي. شنو نسبي؟ يعني أنه لا يتعقل إلا مع تعقل آخر. قال والمتضائفان وليس الواحد والكثير على هذه الصفة، والمتضادان أيضا، والمتضادان بينهما غاية الخلاف، ولا كذلك الواحد والكثير. نعم، ليس من المتضادين لدليلين: أولا لأنه يستحيل أن يكون أحد المتضادين مقوم للآخر، وثاني أنه لا يعقل غاية الخلاف بينهما لما تقدم في بحث العدد. قلنا هل يوجد تضاد بين مراتب العدد أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتصور غاية الخلاف. كل ما دخل في دار الوجود يمكن أن يضاف إليه ماذا؟ واحد آخر فيزيد على العدد السابق. ولا كذلك الواحد والكثير، فإن كل كثير عددي قوبل به الواحد العددي. شوفوا، قيد الكثير بالعددي والقيد الواحد بالعددي، فإن هناك ما هو أكثر منه أي من الكثير وأبعد من الواحد لعدم تناهي العدد. قلنا لعدم تناهي العدد ألا يقفي، مو ألا تناهي المحال، لعدم تناهي العدد. فليس بين الواحد والكثير شيء من التقابلات الأربعة بالذات. نعم، بينهما تقابل بالعراض، والقسمة حاصرة، فلا تقابل بينهما أصلا لا بالذات ولا بالعراض. لو تقابل بالذات لا يوجد، بالذات لا يوجد، أما بالعراض فيمكن أن نتصور ذلك. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة التابعة. خف إلى هنا بحسب مراحل الكتاب خلصنا نص الكتاب. بلي، بحسب مراحل الكتاب ولا بحسب صفحات الكتاب؟ لا، مو نصف الكتاب. تذكر أستاذنا الشيخ وحيد الخراساني حفظه الله تعالى عندما انتهى من بحث الصلاة بعد 5 سنوات من حضور بحث الصلاة، قال: إلى هنا انتهينا بحمد الله من الثلث الأول من الصلاة، من الثلث الأول بعد 5 سنوات. أنا أتذكر بعد درس حتى خدمتي قلت لسيدنا شيخنا: أنا اكتفيت بالثلث، الثلثين الباقي لكم بعد أنا ماشي. بلي، اي ثلث الصلاة. طبعا من نقولهم الصلاة مو كتاب الصلاة كلها، يعني من تقول الله أكبر إلى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه فقط هذه شيخ. ولكنه يظهر أن الطلبة بعد ينضغطوا عليه، فلهذا هو أنهاها الدورة بدل ما صير 15 سنة أنهاها في 9 سنوات أو 10 سنوات كما أعلم. طبعا مع ذكر هذا المطلب، وهو أنه لا يوجد مستحبات ولا يوجد مكروهات، فقط واجبات، كان يبين واجبات ومحرمات فقط، لأنه كان يقول بأنه إذا أردت أدخل في المستحبات والمكروهات هذه بعد الدورة ما شاء الله يريد. إحنا بعدنا إلى يوم القيامة بعد فد مجتهد بالصلاة ما صاير عندنا. هسه مولانا إحنا هم أتينا بعد 1.5 سنة، الآن انتهينا من النصف الأولي من الكتاب بحسب المراحل. نجي إلى المرحلة الثامنة في العلة والمعلول. فيما يرتبط بالعلة والمعلول أكو مقدمات. هذه بلي، لا يعني إذا بقيت حيا أطمئن أنه بعد 3 سنوات ما شوفني سيدة، أطمئنه بلي، لأنه ما شوفني أنا أجي جنابك ما تجي هنا أنا بعد أدري يعني أنه بدأت الأسوار بعد جنابك ما تجي. في العلة والمعلول مولانا، لكي يتضح المطلب جيدا ونخرج عن حالة المعنى العرفي للعلة والمعلول، لأنه الآن من نقول علة ومعلول مباشرة ذهننا يروح أنه أنت تضرب كرة برجلك تتحرك الكرة، تقول هاي علة حركة الكرة شنو؟ معلول. مباشرة ذهنك يروح إلى النار والإحراق، مباشرة يروح ذهنك إلى النجار وصنعه. فلهذا أنت من تجي إلى أقسام العلل إيش تضرب مثال؟ علة مادية وصورية وغائية وفاعلية، إيش تضرب مثال مولانا؟ مثال النجار والسرير الذي يصنعه، هاي العلة المادية وهذه العلة الصورية، مع أن كل الأمثلة غلط هذه. لهذا إحنا مرة هنا ذكرنا، قلنا أن هذه الأمثلة تضيع المطلب على المتعلم. يتصور بأنه عندما نقول علة ومعلول وين نتكلم؟ نتكلم في هذه، هذا اللي جاب له خشبة سواها سرير، هذه علة فاعلية. إلا المادية شنو؟ الخشب ماله. إلا الصورية شنو؟ هذا الشكل السريع صورة. إلا الغائية شنو؟ أقعد على السرير أو أنام عليه. مع أنه لن نجار إلا فاعلية، لأنه عندما يتكلم الفيلسوف في الفاعل مراده الفاعل الإلهي مو الفاعل الطبيعي، وهذا فاعل طبيعي صار. ولا المراد من العلة المادية يعني الخشب، لأن العلة المادية عند الفيلسوف يعني الاستعداد، والخشب مو استعداد، موجود في هذا العالم له فعلية له آثار. ولا الغاية هذه الغاية؟ إذن لابد أن نقف جيدا على أنه عندما ندخل إلى بحث العلة والمعلول، خصوصا الإخوة اللي يردون بعد ما يواصلون الفلسفة بعد النهاية، لعله جملة من الإخوة يقول أكتفي بالبداية والنهاية، ولعله أيضا مكافي بحد معين، أن الإنسان يريد يشوف الفلسفة الإسلامية ما هي. أنا ذاكر مرارا أنه يمكنه أن يكتفي بدورتين للبداية والنهاية، أكثر من هذا ما يحتاج. أما يريد يصير أستاذ فن فذاك بحث آخر. فلهذا لابد أن نقف جيدا في أنه ما هو المراد من العلة والمعلول بحسب الاصطلاح الفلسفي، هذا أولا حتى نخرج عن مصادقه المادية، وثانيا حتى يتضح لنا بأن الذي يتحرك على أساسه العلم وخصوصا الفيزياء الحديثة، هذا يمس بالعلة والمعلول الفلسفي أو لا يمس به شيئا. يعني أن الفيزيائي الطبيعي في عالم الطبيعة إذا افترغوا وصل أن عالم الطبيعة لا توجد فيه علية ومعلولية، حتم ولزوم ماكو، هذا يضر بقانون العلية والمعلولية أو لا يضر؟ وبالنظرة السائدة في الغرب هي أنه الفيزياء الحديثة أثبتت أنه لا توجد عندنا حتمية، كلها قائمة على أساس الاحتمال، حتى الرياضيات عندما نقول كذا هذه قضية احتمالية. إذا افترضنا صحة المدعيات العلمية في الفلسفة في الفيزياء الغربية، هذا يؤثر على العلة والمعلول الفلسفي عندنا أو لا يؤثر؟ وهذا إذا فسرنا العلة والمعلول بالمعنى المتعارف إلها، يؤثر أو لا يؤثر؟ خب يؤثر، كاملا يؤثر. وإذا فسرناها بمعنى آخر لا يؤثر. وإنتو يكون في علمكم أساسا العلم كله قائم على أساس العلية والمعلولية، يعني نفي هذا القانون، تزلزل هذا القانون، يعني تزلزل كل العلم حتى علم الفيزياء، كل شيء يتزلزل، كل شيء لا يبقى، كل شيء لا يبقى لنا. ومن هنا نحن لابد أن نقدم بعض المقدمات، لأن المقدمات طويلة، ومما يؤسف أن هنا ما جاي هذه المقدمات وكانت ينبغي أن تجي. السيد العلامة رحمة الله تعالى على هذه المقدمات دا أذكرها من كلمات السيد العلامة، هو في الميزان، في أصول الفلسفة، في كلماته المتفرقة، السيد العلامة منظم البحث بهذه المقدمات عد داخل إلى بحث العلة والمعلول. ولكن باعتبار أنه في البداية والنهاية كان يريد يكتب فلسفة على النمط والطريقة الكلاسيكية، فلهذا مشى على نفس الطريق وعلى نفس الفصول والمراحل والمسائل. أما بناء على ما ذكره هو في أصول الفلسفة وفي كتبه الفلسفية خصوصا في الميزان، لا، عند مقدمات كثيرة حتى يصل إلى بحث العلة والمعلوم. بس إحنا هذه المقدمات بعضها، أنا الوقت الذي يسعنا 5 دقائق عندنا مولانا، نذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى وهو أن الإنسان من أين وجد عنده السؤال بلما؟ هذا السؤال لما؟ من أين وجد عند الإنسان؟ لماذا يسأل الإنسان لما؟ قالوا في مقام الجواب أن الإنسان لو لم يكن مرتكزا في ذهنه أن لكل حادث سبب لما سأل لما. متى يسأل لما؟ عندما يراه حادث. ومن هنا لو ثبت عنده هذا ليس بحادث فلا يسأل لم. فلهذا تجد أن العقل عندما يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويرى أنه غير مسبوق بالعدم بعد يسأل لما أو لا يسأل لما؟ لا يسأل لما. عندما يعلم أن اجتماع النقيضين ليس بأمر حادث وإنما هو ماذا؟ أزلي، يسأل لما أن اجتماع النقيضين محال؟ يسأل لما؟ لا يسأل. إذن طرو هذا السؤال على ذهن البشر وهو لما دليل خير شاهد على أن الإنسان يعلم قانون العلية بالارتكاز. ولكن التفتوا جيدا، من أقول قانون العلية بالارتكاز، مو مرادي هذا المعنى الذي يفهمه الطفل، هذا المعنى الذي يفهمه الحيوان. الحيوان أيضا يفهم قانون العلية، ولكنه بالمعنى العرفي إلى، مو بالمعنى الفلسفي. المعنى العرفي إلى شنو هو؟ المعنى العرفي أنه هذا يترتب على هذا، أما أن هذا معطي وجود هذا، لا ما موجود. ذهن الطفل من الابتداء فقط عنده تصور، إذا صار شيء يكون بعده ماذا؟ هذا الشيء الآخر، يعني يفهم تعاقب الأمرين، والتعاقب شيء، والعلية الفلسفية يعني إعطاء الوجود بنحو لو لم يعط كان عدم، هذا معنى آخر، هذا ليس ذاك. ولكن عندنا فتشاهد قوي على أن هذه الحوادث مرتكزة، أن لها علية مرتكزة في ذهن البشر، هو أن الإنسان البدائي عندما جاء إلى الأمور الحادثة سأل عنها ما هي عللها، سأل عنها ماذا، ما هو أو ما هي عللها. ولكنه حيث أنه لم يستطع الوصول إلى عللها الواقعية الحقيقية الموجدة لها، اخترع لها عللا، قال بالسحر، قال بالأسطورة، قال بأن عللها النجوم، قال بعللها الجن. هذه البحث الذي يقوله علماء المحدثين الآن بأنه الفلسفة إنما كنا نحتاج إليها في زمان خفاء العلل، أما مع تطور العلم ومعرفة العلل بعد فلسفة شو نسوي فيها؟ شوف الخلط، هو العلل اللي جينا نبحث عنها العلم يقدر يقول يثبتها أو ينفيها؟ لو ما يقدر يثبتها أو ينفيها، فلهذا تجدون يقولون أنه كلما تطور العلم، مراد من العلم هذا العلم الطبيعي التجريبي، كلما تطور كلما ضاقت دائرة الفلسفة. يستشهدون على ذلك، يقولون في زمان الشيخ الرئيس كان الفلسفة هكذا عرفت، رياضيات وطبيعيات وكل شيء فيها، يشوفون العلوم كلما تقدمت أخذ يضيق دور الفلسفة، وإذا استطعنا أن نكتشف كل علل العالم المادي إذن ماذا؟ إذن لا حاجة إلى الفلسفة. هذا التصور عن العلة هنا يا تصور تصور العلة المادية، تصور العلة الطبيعية، لو تصور العلة الإلهية، وهذا هو الخلط الموجود في الفكر الفلسفي الغربي، أنه يتصور أنا عندما أقول علة يعني هذا الذي أبحثه عنه في التجربة، مو العلة الموجود الذي أوجد هذه المادة، لا من شيء. إذن من هنا يتضح لنا أولا بأن قانون العلية والمعلولية من الأمور التي يدركها كل إنسان، واتضح لنا ثانيا دليل ماذا؟ شاهدوا ذكرنا السؤال بلما، واتضح لنا أن البحث الذي نبحث عنه هنا في العلة والمعلول هو بحث فلسفي، لا أنه بحث علمي حتى يستطيع العلم أن يثبت أو ينفي. ما أدري يتذكر الإخوة في أول دخولنا إلى بحث النهاية قلنا ماذا؟ قلنا لابد أن نميز بين البحث الفلسفي وبين البحث العلمي. البحث العلمي يتكلم في العرض، أما البحث الفلسفي يتكلم في الطول. قلت أن البحث العلمي يتكلم في المادة والصورة، أما البحث الفلسفي يتكلم في الفاعل والغاية. نسأل عن الفاعل الإلهي موجود أو ليس بموجود، والفاعل الإلهي ماذا؟ نحن مثبتين بالبرهان أن الفاعل الإلهي لا يمكن أن يكون جسمانيا، لأن الفاعل الجسماني يحتاج إلى وضع، يحتاج إلى شرط، يحتاج إلى غيره. تتم الكلام إن شاء الله تبقى إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.